أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أسئلة عن الإيمان. يشرفنا بحضوره اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابون.
أهلا بك حبيبي.
نشكركم في تواجدكم معنا النهاردة، وكالعادة معنا إيميل من الإيميلات اللي وصلتنا، والإيميل ده وصل من المحروسة أخت لنا بعتلنا بتقول: أنا كنت مسلمة مصرية، ولكن بعد مشاهدات حلقات حوار الحق وفي الصميم وأسئلة عن الإيمان تغيرت نظرتي للإسلام، وأردت أن أدخل المسيحية، وقرأت في الكتاب المقدس ولكني لا أعرف ماذا أفعل. أتسابونا في عجالة، ماذا تفعل لكي تخلص؟
احنا أولا بنشكر ربنا من أجل عمل نعمته في القلوب في كل مكان، وده شيء بيطمننا وبيفرحنا ان الله هو الذي يلمس القلوب. وطالما ان الله قرع على باب قلبها، ما بقي الا انها تفتح له الباب. والهنا ده واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوته فتح ادخل اليه. يعني ايه يفتح القلب؟ يفتح الباب، يفتح باب قلبه بالايمان. يعني يثق ان الله بيحبه، الله عايزه، تثق ان ربنا بيدور عليها وعايز يدخل حياتها ويعيشها ويا في النور. فأقول له: بقبلك يا رب، بقبلك يا رب في حياتي، وتثقي ان هو هيقبلك ايضا عنده.
امين امين. الاخت برضو بتكتب لنا بتسأل: كيف اصلي وعندي اسئلة عديدة، واتمنى ان اتعمد بالروح القدس، فماذا افعل؟ الى اي كنيسة اذهب؟ وماذا اقول لهم؟ انا من القاهرة واتمنى ان تساعدني، انا بتمنى ان اذهب الكنيسة لكي اعيش حياة روحية افضل، ارجو ان تساعدني. اختي احنا بس الاول ابعتي للناس اللي انت بعت لهم في الاول دول، وابعت لهم انت فين، هيبعتوكي لاقرب كنيسه لمكانك. وقبل كده تبعت لنا وتقول لنا هل فعلا قابلت المسيح مخلص شخصي لحياتك، عشان نمجد ربنا معاكي، ودايما بتكون تعزيه لينا ان احنا نشوف اخوه واخوات ياتون من الظلمه الى النور. فبنتظر رسالتك، الرب يبارك حياتك. اتسابونا بعد اذنك، دلوقتي هنبتدي الحلقه اللي في ايدينا. وقدسك كنت بتتكلم عن التحريف في القرآن، فدلوقتي عايزين نسأل: هل موجود من ينكر هذا التحريف من الشيعة ومن السنة؟
شوف يا عزيزي الفاضل، ده سؤال جميل جدا، وانا بيهمني ان نعطي الامانة العلمية حقها. فنذكر الايات الاخرى والآراء الأخرى التي تنكر وقوع التحريف في القرآن، ونتناولها بالنقد العلمي الموضوعي. طبعا في ناس بتقول في تحريف، وفي ناس بيقولوا لا ما فيش تحريف يا جماعة. بس لما يقول في تحريف بيجيب برهان، ولما يقول ما فيش تحريف مش كلام مرسل، برضو لازم يجيب برهان. فاحنا هنناقش هذه الأمور ونرد بماذا، يعني نرى بماذا قال الآخرون بثبوت التحريف في القرآن ردا على اعتراضات هؤلاء. الحقيقة احنا ليس لنا هدف سوى تقصي الحقيقة في أقوال الفريقين، ده بيقول كده وده بيقول كده، الحقيقة فين؟ هو ده اللي احنا بندور عليه، اعتقد ده هدف المشاهد ايضا.
طب هل ممكن قدسك تقول لنا مين من اهل السنة انكر تحريف القرآن؟
الواقع ان معظم اهل السنة بينكروا مسألة تحريف القرآن. مش ممكن يقبل ان في تحريف، لكن بيسموا التحريف اسماء اخرى. يعني الذين ينكرون وقوع التحريف في الايات القرآنية سواء بالزيادة او بالنقص، بيحطوها تحت مسميات اخرى، يحاولون تبرير ذلك بتسميتها أسماء غريبة زي الناسخ والمنسوخ بدل تناقضات في القرآن. ليه؟ ليتقوا اتهامهم بتهمة التحريف، أو يبعدوا تهمة التحريف عن القرآن. ولكن في موقع شيعة.web.org على الانترنت انه قد ذهب جمع من علماء اهل السنة الى وقوع التحريف.
من علماء اهل السنة؟
من علماء اهل السنة.
طيب قدسك قلت لنا من الجانب الاخر ان معظم الشيعة بيقروا بوقوع التحريف، فهل هناك من الشيعة اللي بينكر وقوع التحريف في القرآن؟
شوف اقول لحضرتك حاجة برضو عشان خاطر احنا بنبحث بحث علمي دقيق بكل امانة. فالواقع انه يوجد فئتان من المنكرين للتحريف في الشيعة اللي بينكروا التحريف. اتنين فئة الاولى اربعة فقط من الائمة الشيعة القدامة، اربعة بفئة. والفئة التانية جميع الشيعة المحدثين الان المعاصرين بينكروا ايضا وقوع التحريف.
طب عشان ما انتهش ممكن قدسك تتفضل وتقول لنا ايه هم الائمة الاربعة القدامة دول مين هم؟
برضو انا ما بحبش اتكلم من دماغي او بمعلوماتي الشخصية، لكن انا برجع للايه، برجع للمراجع. فبرضو في www.arabic.islamicweb.com شيعة قرآن ان الاربعة هم ابو جعفر محمد الطوسي، وده غير النور الطوسي،
ايوه
الطبرسي، واحد اسمه ابو علي الطبرسي غير النور الطبرسي، ده صاحب كتاب مجمع البيان، ثم الشريف المرتضي، ثم ابو جعفر ابن بابويه القمي. دول الاربعة القدامة اللي من الفقهاء القدامة والأئمة القدامة اللي بينكروا وقوع التحريف في القرآن.
دايما بيكون في شيء لزوم الشيء، ايه هي الايات اللي ارتكزوا عليها او العقائد اللي ارتكزوا عليها لانكار تحريف القرآن؟
الحقيقة برضو انا برجع الى المراجع في www.fnoorfaisalnoor.com ان السبب لنفيهم الظاهري، ده كلامه، الظاهري لتحريف القرآن هو النفاق والتقية وخداع المسلمين. ده الكلام ده موجود على السايت تحت مقال لما أنكروا التحريف. وقال أيضا في نفس المقال عند قلة المنكرون قلة، ذكروا وقال كده: أقوالهم هذه قد صدرت على وجه التقية وليس عن اقتناع. وقال نعمة الله الجزائري، وهو من أعظم العلماء الشيعة المتأخرون، قال كده: إن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن عليهم بأنه كيف جاز العمل بقواعد القرآن وأحكامه مع جواز لحوق التحريف به. يعني الناس هتسألهم ازاي انتوا بتعملوا بالقرآن دلوقتي وانتوا بتقولوا ان هو محرف؟ فبايه؟ بيكفوا عن نفسهم الاسئله دي كلها. والكلام ده موجود في الانوار النعمانيه الجزء الثاني صفحه 357. وقال العالم الهندي احمد سلطان ان الذين انكروا التحريف في القرآن لا يحمل انكارهم الا على التقيه. ده كلام تصحيف الكاتبين صفحة 18 نقلا عن كتاب الشيعة والقرآن للشيخ إحسان إلهي.
طب سمونا بس عشان الأمور تكون واضحة، إيه هي التقية دي وأهميتها إيه اللي خلت المجموعة دي ينكروا عقيدة ترسخت عندهم وهي تحريف القرآن؟
فهم.
ممكن تشرح لنا إيه هي التقية؟
أكيد. التقية أو التقية دي موجودة في آية قرآنية في سورة آل عمران آية 28، بيقول كده: لا يتخذ المؤمنون لا يتخذ المؤمنون الكافرين، يعني ما يتخذوش الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما يبقوش ولاة عليهم يعني. ومن يفعل ذلك ما ليس من الله في شيء، استثناء بقى، إلا أن تتقوا منهم تقاتا، يعني تخافوا منهم احسن هيقتلوكم، يبقى خليه والي وعيش وياه.
يعني ما نصاحبهمش الا لو خوفنا منه.
مش نصاحبهم، ما يبقاش ولي عليك، مش ريسك. وقال القرطبي في تفسيره عن التقية: ان المؤمن اذا كان قائما بين الكفار فله ان يداريهم باللسان اذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالايمان. يعني باللسان تكذب، يعني زي اللي عايشين في بلاد بره وفي ولاه وحكام فبيداروهم. والتقية هذه تعتبر لها قيمة عظمى عند الشيعة. ففي موقع عربك islamicweb.com جاء عن التقية ان لها قيمة عظيمة للاسباب التالية. ايه؟ واحد، لا ايمان لمن لا تقية له.
للدرجاري؟
اصول الكافي جزء 2 صفحة 222 يطلعوها. وجاء عن ابي عبد الله قال: يا ابا عمر، ان 9 اعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. اصول الكافي جزء 2 صفحة 222.
طب افهم من كده ان انكار الاربعة الفقهاء دول لتحريف القرآن كان نتيجة التقية.
ايه،
والتقية ديت هي انهم بيداروا بسبب الخوف.
ايوه،
لكن السؤال خايفين من مين عشان ينكروا تحريف القرآن؟
حلو. خافوا ليس مجرد على انفسهم فقط، بل خافوا على الشيعة كلها. الكلام ده مش من عندي، هذا ما ذكر في موقع الشيعة arabic.islamicweb.com، وايضا موجود على موقع فيصل نور fnoor.com على الانترنت. اي واحد يقدر يلعب بصابة وطلع الحاجات دي. موضحين ان التقية والخوف هما واحد، حتى لا يحكم على الشيعة انها خرجت عن الاسلام. هذا ما حيطعنوا في القرآن يبقى طلعوا من الاسلام. فمن لا يؤمن بالقرآن فقد كفر بالاسلام، فلازم يقولوا وخوفا من نفرة الناس، بعد الناس عنهم، واطلاعهم على ما اخفوه.
لحظة واحدة تسوين توصل ايه اخفوه؟
طبعا من خلال كتاب بحار الانوار ده، هو جزء 89 اللي هو بتاع القرآن وصفحة 43، نعلم ان الشيعة يخفون مصحف علي الذي جمعه بعد موت محمد ورفضه ابو بكر وعمر بن الخطاب، فاخذه علي وذهب الى بيته. وعندما طلب منه عمر بن الخطاب ايام وليته، يعني قال له هات المصحف بتاعك، رفض علي ابن ابي طالب. ليه؟ خشية ان ياخذه ويحرقه مثل بقية المصاحف.
دي قصة عجيبة قوي سابون. بس هل قصة مصحف علي دي موجودة في اي من المصاحف الاسلامية؟
طبعا مش في المصاحف، في الكتب. هذه قصة معروفة جاءت في مصادر سنية، منها الاتقان في علوم القرآن ده في هذا الكتاب، والطبقات الكبرى لابن سعد. بليز جود. وهذه الطبقات الكبرى لابن سعد، وكنز العمال للمتقي الهندي. القصة عن عكرمة، قال: لما كان بعد بيعة ابو بكر قعد علي ابن ابي طالب في بيته، فقيل لابو بكر: الراجل قاعد في بيتهم ما جاش يبيعك، قد كره بيعتك. فارسل اليه قال: لا والله. قال ابو بكر: وما أقعدك عني؟ قال: رأيت كتاب الله يزاد فيه، فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا للصلاة حتى أجمعه. يزاد فيه. وذكر أيضا في مصادر ذكر هذا الكلام في مصادر شيعية. فقد روى أحمد ابن منصور الطبرسي في كتابه الاحتجاج منشورات الأعلمي من بيروت جزء واحد صفحة 155 قال ايه؟ قال لما توفى رسول الله جمع علي القرآن وجاء به الى المهاجرين والانصار وعرضوا عليهم كما اوصاه رسول الله. فلما فتحه ابو بكر خرج في اول صفحة فتحها فضائح القوم فضائح. فوثب عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه. فاخذه علي وانصرف. ثم احضروا زيد ابن ثابت ده الكلام ده موجود في الكتب دي وكان قارئا للقرآن فقال له عمر ان عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والانصار وقد رأينا ان نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. الكلام ده موجود في الكتب الكتب شيء غريب بصحيح. أنا مش بتريق في ناس بيفتكروا لما أنا ببتسم وبضحك إن أنا بتريق. لا أنا بستعجب. ده علامة استعجاب وشر البلية ما يضحك. فأجابه زويد إلى ذلك. فلما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرقوه فيما بينهم فرفض علي.
طب يا أبونا سؤال, فين مصحف علي بن أبي طالب؟ وهل هو مع الشيعة اللي مثلا في إيران والعراق والبلاد اللي هم عايشين فيها ولا فين قراره بالضبط؟
صدقني يا ريت نعرف قراره فين, لكن احنا نعرفه انهم اخفوه تماما. وقد اورد في هذا الكتاب الشيخ الباقر المجلسي في كتاب بحار الانوار جزء 89 وصفحة 42 هذه القصة. قال ايه؟ قال طلحة للامام علي ابن ابي طالب لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألت عنك من أمر القرآن ألا تظهره للناس؟ ده طلحة بيسأل علي لما بقى خليفة. قال يا طلحة عمدا كففت عن جوابك. رضاش يرد عليه. ثم قال طلحة أخبرني عما في يديك من القرآن إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك. فين القرآن بتاعك؟ هتدي لمين؟ قال إلى الذي أمرني رسول الله أن أدفعه إليه وصيتي وأولي وأولى الناس بعدي ابني الحسن ثم يدفعه ابن الحسن إلى ابن الحسين ثم يصير إلى واحد بعد واحد من أولاد الحسين هم مع القرآن لا يفارقونه والقرآن معهم لا يفارقهم. قصة الكتب اللي بتقول فين مصحف علي.
طب ما فيش مشاكل اتسابونا ده كلام جميل قوي لكن فين هو دلوقتي؟
لك حق لان دي كلها تساؤلات بتطرأ على الذهن والمشاهد عايز يعرف. وانا اقول وضح ذلك العالم الشيعي نعمة الله الجزائري في كتابه الانوار النعمانية جزء 2 صفحة 357 و358 بقوله ان علي ابن ابي طالب بقي بعد موت الرسول 6 أشهر مشتغلا بجمع القرآن. فلما جمعه كما انزل اتى به الى الخلفاء بعد رسول الله فقال لهم هذا كتاب الله كما انزل. فقال له عمر ابن الخطاب لا حاجة بنا اليك ولا الى قرآنك. الكلام ده موجود في المرجع ده. عندنا القرآن كتبه عثمان. فقال لهم علي لن تروه بعد اليوم ولا يراه أحد حتى يظهر ولدي. وأكمل الجزائري كلامه قائلا وهو الآن موجود عند مولانا المهدي عليه السلام اللي عايز يسمع الكلام ده ويشوفه ويتأكد منه يخش على www.arabicweb.com. شيعة قرآن.
طب مين اللي هيهدينا للمهدي يا أستاذ أبونا؟
اللي يهدينا للمهدي حقيقة الشيخ قطب الدين قال حاجة جميلة في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة مؤسسة الوفاء بيروت جزء 2 المختار الأول صفحة 219. قال إن الإمام علي لم يتمكن من تصحيح القرآن في عهد خلافته بسبب التقية، وأيضا حتى تكون حجة في يوم القيامة على المحرفين والمغيرين. يعني يطلع هو القرآن كده السليم بتاعه يبقى حجة عليهم. ثم قال أن الأئمة في منهج البلاغة في شرح منهج البلاغة والبراعة في جهنم صفحة 220 أنهم لم يتمكنوا من إخراج القرآن الصحيح خوفا من الاختلاف بين الناس ورجوعهم إلى كفرهم الأصلي. خافوا لا يطلعوا القرآن ده وهم عندهم القرآن الثاني فالناس يتبلبلوا وبعدين يرجعوا للكفر، فمخبيينه ومدريينه. والواقع أن العالم الشيعي نعمة الله الجزائري أجاب على ذلك في موقع arabicweb.com شيعة قرآن قائلا إن عليا لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاه لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه، كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى، وكما لم يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء. يعني ما بقدرش يعمل حاجات كتير من الخوف يعني.
طب يا أستاذ أبونا كده في سؤال بيفرض نفسه علينا.
أي.
ازاي قبل الشيعة القرآن مع بالرغم من التغيير اللي فيه؟ هم عارفين ان مش هو ده المفروض القرآن مظبوط، ليه قابلينه؟
شوف الكلام ده اجاب عنه نعمة الله الجزائري ايضا في موقع arabicweb.com. قال قد روي في الاخبار ان الائمة عليهم السلام امروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان المهدي فيرتفع هذا القرآن من يدي الناس ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه. ده كلام
يعني
مراجع
سيقول ده كلام يخش العقل، حد يصدق الكلام ده برضه؟
شوف عزيزي يبدو انك نسيت، يبدو سامحني يعني يبدو انك نسيت حكاية التقية. انا مش بضحك سخرية لكن مضحك، وان 9 أعشار الدين في التقية يا عزيزي الفاضل، ولا دين بغير تقية في أصول الكافي جزء 2 صفحة 220. فكيف تبحث عن الحقيقة وسط التقية؟ كله كلام كذب. دعني من خلال هذا البرنامج أوجه سؤالا إلى كل المشاهدين شيعة كانوا أو سنة، هل عرف المسلمون حقيقة القرآن؟ لمعرفة ذلك أدعوكم مشاهدة بقية حلقات هذا البرنامج حول تحريف القرآن عند أهل السنة والشيعة، فإلى اللقاء في الحلقات القادمة.
أمين. أنا آسف يا أتسابونا، أنا ما نسيتش التقية، أنا نسيت أن أنا كنت مسلم. نشكرك يا أتسابونا، ودلوقتي ناخدنا من الكلام ده كله ونسيبه على جنب ونشوف ربنا بيقول لنا إيه في ثباتنا مع المسيح. فضل أتسابونا الموضوع الروحي.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا نتكلم عن قبول السيد المسيح في القلب وبعدين الثبات فيه. بتقبل المسيح، بتحبه، بتكتشف انه هو بيحبك، بتقبله، محتاج انك انت تثبت فيه وتتمسك بيه ولا تتزعزعش في ايمانك وصاد الاضطهادات وصاد يعني اضطهاد اعداء الانسان اهل بيته. اي انسان بيقبل المسيح في حياته اهل بيته بيقفوا عقبة وممكن يبلغوا فيه ومباحث أمن الدولة، والحمد لله يعني زي كلاب الحراسة. أنا آسف يعني للتعبيرات دي، لكن يمكن التعبير ده بسيط جدا وهين يعني. ربنا يهديهم ويعرفهم الطريق والسكة ويهدي الدنيا كلها. لكي تثبت في المسيح عزيزي الفاضل، قلنا ينبغي أن تكون بينك وبين ربنا علاقة شخصية يومية. أنا حدي لك مثل إزاي تكون العلاقة بين الإنسان وبين الله من خلال الكتاب المقدس. فأنا هقرأ لك حتة صغيرة وعليها هنشوف إزاي أنا خدت خلواتي مع ربنا، الخلوة اليومية مع ربنا. ففي إنجيل يوحنا إصحاح 1 5 آيات صغيرين براه: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. أنا في يوم من الأيام ربنا كلمني من خلال في البدء كان الكلمة، الكلمة اللي هو المسيح.
أمين.
فمش المدخل اللاهوتي ولا الأسئلة ولا الدراسة المتعمقة ولا أي حاجة، ما عايز حاجة أتغذى بيها. في البدء كان المسيح. يعني هل المسيح في بدء يومي بتذكره؟ في بدء مشواري بتذكره وكلمه؟ في بدء عملي قبل ما أعمله؟ في بدء مذاكرتي قبل ما ذاكر أذكره؟ هل أنا حاطط المسيح في البداية؟ هل له الأولوية؟ دي حتة صغيرة بس من اللي لمست قلبي، وبعرفك ازاي ممكن تسمع صوت ربنا في آية وتطبقها على حياتك. مش عايز اطول، لكن حلنا لقاءات في الجلسات القادمة بمشيئة الله.
امين يا اتسابونا. امين. بنشكر اتسابونا، شكرا اتسابونا على الحلقة الجميلة دي. اخويا المسلم، اختي المسلمة، انا مش عارف، انا قلبي بيتقطع انا بسمع الكلام عن التحرير دوت، وبقول يا رب امتى يجي معادك بقى وتخلصنا من الكلام ده كله. الناس بيقولوا ان عظيم ان هو سر التقوى، الله ذا في الجسد صعبة. صدقوني ما هي صعبة ومش مستحيلة. اللي صعب واللي بيقطع القلب الكلام والفساد اللي عمالين نقراه ونسمعه دوت عن تحريف ومحاربات وتقيا وما تقياش، فين احنا وفين المسيح؟ سيبكم من الكلام ده كله، هل انت ليك علاقة مع المسيح لتكون لك حياة ولتكون لك افضل زي ما رب المجد قال؟ سيبك من اي كلام تاني، ادي نفسك للمسيح، لان هو في الاخر وحسب ما جاء في الاسلام برضه هو في الاخر اللي هيشفع، مفيش حد تاني. اشتري اخرتك في دنيتك دلوقتي، لانك مش هتعرف امتى النفس اللي داخل هيطلع ولا لا. اقبل المسيح مخلص شخصي وحياتك، وسلم لاموره وهو يجري كل شيء. صلواتنا ليكم ان ربنا يتفقدكم وتخلص نفوسكم وتكونوا معانا في الملكوت لمجد واعلاء وجلال اسمه. شكرا لأصابونا، والى الحلقات القادمه باذن ربنا، في اسم يسوع المسيح، الى اللقاء.
امين.